بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المستمع الكريم، يسر النور للإعلام الإسلامي بالدنمارك أن تقدم لك إصدارا جديدا من سلسلة الموحدين. هذا الإصدار عبارة عن تسجيل لرسالة الشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله تعالى. عقيدتنا مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب في ربوع هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مختصر لما نعتقده وندين الله به في أهم أبواب الدين، كتبته في سجني بعد أن بلغني أن ناسا ينسبون إلينا أقوالا ويطولوننا ما لم نقله في يوم من الأيام، خصوصا في أبواب الكفر والإيمان، ولم أكن من قبل مهتما بالكتابة في مثل هذا الموضوع، وذلك لأن علماءنا قد تهتوا فيه ووقفوا، ولأن طالب الحق المنصف بإمكانه التعرف على أقوالنا من كتاباتنا المفصلة، إلى أن طلب مني بعض إخوة التوحيد ممن كان يصلنا ويتردد على زيارتنا في السجن، وذلك بعد أن التقى بأناس لم يتبينوا أقوالنا في بعض أبواب الكفر والإيمان. فبادرت وأجبت ذلك الأخ الفاضل إلى طلبه من باب ضبط المسائل والتعريف بمجمل وأهم ما نعتقده ونؤمن به، لعلي أن أسد بذلك الباب على من يبحث عن صيد شارد في بعض العمومات، أو يقولنا ما لم نقله، أو ينسب إلينا ويلزمنا بما ليس هو من مذهبنا، خصوصا وأنني أعرف أن بعض كتاباتنا يتداولها كثير من المبتدئين في طلب العلم الذين قد تختلط عليهم بعض المسائل، خصوصا عند بعض الإطلاقات أو العمومات التي قد يقرؤونها في كتاباتنا الدعوية التي نخاطب في كثير منها الطواغيت وأمثالهم من المشرعين وأولياءهم من عساكر الشرك والتنديد، ونحوهم ممن أمر الله تعالى بترهيبهم والإغلاظ عليهم. فربما أبقينا بعض نصوص الوعيد على ظاهرها دون تأويل. يقصد الشيخ بالتأويل ها هنا معناه الفقهي لا ما يذكره أهل الكلام، والتأويل في لغة الفقهاء هو الاجتهاد كتقييد المطلق وتخصيص العام، والجملة واضحة أن نصوص الوعيد حق، ولكن لحوقها بالفاسق الملي لا تقع إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، وتبقى رحمة الله وعفوه عنه معلقة بمشيئته جل في علاه. أو أطلقنا أحكاما عن نوع العمل فلم يفرق من قصر في طلب العلم بين ذلك وبين التنزيل الحكم على الأعيان. أو أبقينا بعض الإطلاقات على ظاهرها دون تفصيل أو تأويل ليكون ذلك أدعى لزجر المخاطبين الذين دأبهم البحث عن الرخص والمخارج التي تهون لهم الموبقات، وذلك تأسيا بطريقة كثير من السلف في إطلاق نصوص الوعيد كما أطلقها الله تعالى، وإمرارها دون خوض في تأويلها لتكون أدعى للزجر كما أرادها الله تعالى. فإن معصية قرن الله اللعنة بها ليست كغيرها، وإن عملا وصفه الله وأسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بالكفر ليس كسائر الأعمال، إلا أن يخشوا سوء الفهم من المخاطبين فيلجؤون إلى التفصيل، وكذلك نفعل نحن في كتاباتنا المفصلة. كما أعلم أن بعض غلاة المكفرة يتداولون بعض ما نكتبه بحثا عما ينصر مذهبهم، وكل ثقة بأنهم لو كانوا طلبة حق المنصفين فلن يقعوا على شيء مما يطلبون إلا أن يمتروا مقالاتنا بكرا. كما أعرف أن كثيرا من خصومنا من مرجاة العصر وأشباههم يفتشون فيها لا بحثا عن الحق غالبا، وإنما بحثا عن إطلاقات ربما نقلناها عن بعض العلماء والأئمة والدعاة ليشغبوا بها علينا، ساعة سعيا منهم وراء تشويه دعوتنا بتحميل كلامنا ما لا يحتمله وبإلزامنا ما لا نلتزمه. فإلى هؤلاء جميعا نقول: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وتذكروا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وأقول معلنا دون أدنى حرج إن كل قول قلته في كتاباتي ظهر أو سيظهر في يوم من الأيام، إن جاء معارضا بنص من الكتاب أو السنة خفي عني فأنا أول من يرجع عنه ويبرأ منه ويعض بالنواجذ على ذلك النص. وسيرى قارئ هذه الورقات أن كثيرا من كلامنا فيها متأثرا تأثرا واضحا، بل ربما كان بحروفه مما تكرر في العقيدة الطحاوية أو الواسطية أو نحوها من الكتب، ولا غرابة في ذلك، فقد تأثرنا بهذه الكتب في أول الطلب تأثرا بينا، ودرسناها مرارا وتكرارا بفضل الله تعالى. وقد كان علماؤنا يطيلون في تلك الكتابات ويسهبون في مسائل عمت بها البلوى في أزمنتهم، واحتيج إلى التوسع فيها ردا على طوائف من الفرق المنحرفة عن طريق أهل السنة والجماعة أو على بدع اشتهرت في أيامهم، وتراهم يختصرون في مسائل أو يمرون عليها مرورا سريعا لقلة الخوض والخبط فيها في ذلك الزمان. وربما ذكروا بعض مسائل الفقه في طيات كلامهم في العقيدة، وذلك ردا على مخالفة أهل البدع في تلك المسائل، ليميزوا أهل السنة عن أهل البدع وليسجلوا براءتهم منهم ولو في تلك الفروع الفقهية التي غالبا ما ترتكز على أصول شد فيها أهل البدع. ونحن في هذه الورقات قد جرينا على هذا المنوال، فلم نتعرض لكل ما ذكر في تلك الكتب من مسائل الاعتقاد، وإنما أوردنا فيها أهم المهمات وركزنا على أبواب محددة رأينا أن الخط والخلق قد كثر حولها هذا الزمان، أو مسائل خشينا أن ينسب فيها أو نسب فعلا إلينا غير الذي نقول. والله نسأل أن يتقبل منا سعينا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يثبتنا على عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا في الطائفة المنصورة. هو مولانا نعم المولى ونعم النصير أبو محمد المقدسي. قال المؤلف حفظه الله: توحيد الله. نقول في توحيد الله أن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فلا خالق غيره ولا رب سواه، ولا رازق ولا مالك ولا مدبر لهذا الوجود إلا هو. ونوحد الله في أفعاله سبحانه كما نوحده في أفعالنا أيضا، فنوحده في عبادتنا وقصدنا وإرادتنا، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه، فنشهد كما شهد الله لنفسه والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، مثبتين ما تثبته هذه الكلمة العظيمة من تجريد العبادة لله وحده ولوازمها وواجباتها وحقوقها، ناسين ما تنفيه من أنواع الإشراك والكفر وتوابعه، ونؤمن بأن الغاية التي خلق الله تعالى الخلق لها عبادته وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وندعو إلى توحيده سبحانه في جميع أنواع العبادة من سجود أو ركوع أو نذر أو طواف أو نسك أو ذبح أو دعاء أو تشريع أو غيره. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأمر رب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي، فكما أن له وحده سبحانه الحكم الكوني القدري، فهو مدبر الكون القاضي فيه بما يريد وحسب ما تقتضيه حكمته، فكذلك نوحده سبحانه في حكمه الشرعي، فلا نشرك في حكمه أحدا ولا نشرك في عبادته أحدا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
فالحلال ما أحله والحرام ما حرمه، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فلا مشرع بحق الله سبحانه وتعالى، ونبرأ ونقلع ونكفر بكل مشرع سواه، فلا نبتغي غير الله ربا، ولا نتخذ غيره سبحانه وليا، ولا نبتغي غير الإسلام دينا، وأن من اتخذ حكما ومشرعا سواه سبحانه تابعه وتواطى معه على تشريعه المناقض لشرع الله فقد اتخذ غير الله ربا وابتغى غير الإسلام دينا. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كما نوحده سبحانه في أسمائه وصفاته، فلا سمي له ولا شبيه ولا مثيل ولا ند ولا كفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه تفرد بصفات الجلال والكمال التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا نصف أحدا من خلقه بشيء من صفاته، ولا نشتق له من أسمائه، ولا نضرب له سبحانه الأمثال أو نشبهه بأحد من خلقه، ولا نلحد في أسماء ربنا وصفاته، بل نؤمن بما وصف سبحانه به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا ننفي عنه شيئا مما وصف به نفسه سبحانه، ولا نحرف الكلم عن مواضعه، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا أو متوهمين بأوهامنا بحجة التنزيه. فما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد عين ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام لأحد إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام عين ما حضر عنه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن صحيح الإيمان وخالص التوحيد. قال في الهامش: هذه عبارة مجملة، وهذه الورقات يقصد منها التفصيل، وتفسير هذا الكلام هو بيان جهل الخلق حقيقة الصفة، أما معنى الاسم والصفة فهو معلوم كما سيأتي من الكلام. ونؤمن بأن الله أنزل كتابه بكلام عربي مبين، فلا نفوض معاني الصفات، وإنما نفوض الكيف، ونقول آمنا به كل من عند ربنا، ونبرأ إلى الله من تعطيل الجهمية ومن تمثيل المشبهة، فلا نميل إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل نتوسط ونستقيم كما أراد ربنا بين النفي والإثبات، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن لم يتوقع التعطيل والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فنحن في هذا الباب كما في سائر الأبواب على ما كان عليه سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما أخبر الله به في كتابه وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، من أنه سبحانه فوق سماواته مستوي على عرشه، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وكما في حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا حق لا مرية فيه عندنا، ولكن نصونه كما صانه سلفنا الصالح عن الظنون الكاذبة، كأن يظن بأن السماء تذله أو تقله، فهذا باطل اضطرنا إلى ذكره ونفيه وتنزيه الله عنه، وإن لم يتعرض له صراحة سلفنا شغب أهل البدع وإلزاماتهم الباطلة لأهل السنة. فقد قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ونؤمن بأنه سبحانه مستوى على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولا نؤول الاستواء باستيلاء، بل هو على معناه في لغة العرب التي أنزل الله تعالى به القرآن، ولا نشك استواءه باستواء أحد من خلقه، بل نقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وعلى هذا نجري سائر صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى كالنزول والمجيء وغيره مما أخبر به سبحانه في كتابه أو ثبت في السنة الصحيحة. ونؤمن بأنه سبحانه مع استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته قريب من عباده، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي الحديث المتفق عليه: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو سبحانه مع عباده أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولا نفهم من قوله وهو معكم مراد الزنادقة من أنه مختلط بعباده أو حال ببعضهم أو متحد بهم، ونحوه من عقائد الكفر والضلال، بل نبرأ إلى الله من ذلك كله. وله سبحانه مع عباده المؤمنين معية أخرى خاصة غير المعية العامة، هي معية النصرة والتوفيق والتسديد، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو سبحانه مع استوائه على عرشه وعلوه فوق سماواته مع عباده أينما كانوا يعلم ما كانوا عاملين، وهو قريب سبحانه ممن دعاه، وهو مع عباده المؤمنين يحفظهم وينصرهم ويكلأهم. فقربه سبحانه ومعيته لا تناهي علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه، فهو علي في قربه قريب في علوه. ومن ثمرات هذا التوحيد العظيم الذي هو حق الله على العباد فوز الموحد بجنة ربه والنجاة من النار، كما في حديث معاذ بن جبل. ومنها تعظيم الرب وإجلاله بالتعرف إلى صفات كماله وجلاله وتسبيحه وتنزيهه عن الشبيه أو المثيل، ومعرفة شفاعة من اتخذوا من دونه أندادا وأشرفوهم معه في العبادة والحكم والتشريع، وتهافت وحقارة من أشرك وانفسهم بشيء من ذلك، مع أنهم لم يشتركوا في الخلق ولا نصيب لهم في الملك أو الرزق أو التدبير. ومن ذلك تحرر القلب والنفس من رق المخلوقين وثبات العبد في الحياة الدنيا والآخرة. فليس من كان يعبد شركاء متشاكسين يدعوهم ويشتت خوفه ورجاءه بينهم، ليس هذا كمن وحد ربه سبحانه ووحد له خوفه ورجاءه وقصده وإرادته وعبادته. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على توحيدك حتى نلقاك. قال الشيخ: ثانيا الملائكة. ونؤمن بملائكة الله وأنهم عباد الله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم من خشيته مشفقون، يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون، فنتولاهم ونحبهم لأنهم من جند الله، ولأنهم يستغفرون للذين آمنوا ونبغض من يبغضهم. ومنهم جبرائيل الروح الأمين وميكائيل وإسرافيل الموكل بالنفخ بالصور، ومنهم الموكلون بحمل العرش وملك الموت ومنكر ونكير، ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة، وملك الجبال والكرام الكاتبون، وغيرهم كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء ويدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه. ومن ثمرات هذا الإيمان أن يستحي العبد ممن معه من ملائكة الله تعالى. ومن ذلك أيضا تثبت العبد المؤمن الغريب بإيمانه وعدم استحاشه لقلة الأنصار بتذكره أن معه من الله حافظين. وفي صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقد يتمثل الملك بأمر الله على هيئة بشر كما في قصة مريم وحديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. أما صورته الحقيقية فقد ذكر الله تعالى في القرآن أنه جعل من الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية وله 600 جناح قد سد الأفق. ومن ثمرات هذا الإيمان تعظيم الله تعالى، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة خالقه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. فعلى العبد المؤمن أن يحب ويتولى من يحبهم الله وملائكته وعباده المؤمنون، وعليه أن يبغض ويعادي ويبرأ ممن يبغضهم الله تعالى وملائكته وعباده المؤمنون، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. قال الشيخ ثالثا الكتب، ونؤمن بكتب الله تعالى التي أنزلها سبحانه على رسله جملة، ونؤمن على سبيل التفصيل بما ذكر الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور، وأن خاتمها القرآن العظيم كلام رب العالمين على الحقيقة نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المرسلين مهيمنا على سائر كتب الله، وهو منزل من الله تعالى وليس بمخلوق ولا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ومن قال إن هذا إلا قول البشر فقد كفر، وحق عليه أن لم يرجع عن ذلك ويتوب. قوله تعالى سأصليه سقر، ونؤمن بأن الله تعالى حفظه من التبديل والتغيير، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن الله تعالى علق النذارة عليه به وأن الله تعالى علق النذارة به فقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ونؤمن بأن الله قد كلم موسى تكليما، وأن كتابه هو العروة الوثقى وحبله المتين الذي من استمسك به نجا، ومن أعرض عنه وهجره واتخذه ظهريا فقد هلك وزل وضل ضلالا مبينا. ومن ثمرات هذا الإيمان أخذ كتاب الله بقوة والتمسك به وتعظيم أوامره والعمل بها وعدم ضرب بعضها ببعض، والإيمان بمتشابهه ورده إلى محكمه على طريقة الراسخين في العلم. قال الشيخ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بأنبياء الله ورسله الذين أخبر الله تعالى عنهم في كتابه أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في سنته، من قص الله علينا خبرهم منهم ومن لم يقصص جمعهم جميعا بأصل واحد كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لنعبد الله واجتنب الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. وعليهم هداية الدلالة والإرشاد، وليس بمقدورهم هداية قلوب العباد، فالقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وذلك أن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، ويملك بذلها الرسل والأنبياء والدعاة، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية توفيق وتصديق، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه ليس عليك هداهم، وهذا النوع من الهداية فضل من الله وعدل يهبه سبحانه لمن علم منه إقبالا على الحق وطلبا له، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يتحرى الخير يعطى، أما الأول فمن عند الله تعالى ورحمته أن بذله للخلق أجمعين. ونؤمن بمعجزات الأنبياء ونحفظ لهم حقهم ونتأدب معهم ولا نفضل عليهم أحدا من الناس لا الأولياء ولا الأئمة، وهم مع ذلك بشر مخلوقون ليس لهم خصائص ربوبية أو ألوهية شيء، بل تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. فقال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ونؤمن برسل الله أجمعين لا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بأن خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، وشريعته هي الشريعة المهيمنة على سائر الشرائع وتلزم الخلق إلى يوم القيامة، ولا يكون العبد مؤمنا حتى يتبعها ويسلم لحكمها تسليما. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونؤمن بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وأنه سبحانه قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، بعثه سبحانه رحمة للعالمين، وأمره وأمر أمته بالتأشي بملة إبراهيم، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فنتأسى بذلك إلى أن نلقى الله فنبرأ من المشركين وأنصارهم وأوليائهم، ونبغضهم ونبرأ مما يعبدون من دون الله، ونكفر بمناهجهم وأديانهم ومللهم الباطلة، ونظهر ونعلن ونبدي عداوتنا للمحاربين لله منهم، المحاربين للحق المجاهرين لباطلهم، ولا يمنعنا ذلك من دعوتهم وبيان الحق لمن أراد سماعه منهم وتمني هدايتهم. ومن ثمرات الإيمان بالرسل معرفة بعض نعم الله الجليلة على الخلق وشكره عليها، ومن أعظمها رحمته بهم بإرسال الرسل إليهم ليهدوهم سبيل الرشاد ويعرفوهم بما يوصلهم إلى الجنة وينجيهم من عذاب السعير. ومن ذلك محبة الرسل والثناء والصلاة والسلام عليهم والدعاء لهم على ما تحملوه من أذى أقوامهم وما صبروا عليه من مشقات الدعوة، والاقتداء والتأشي بهم في ذلك، ومتابعتهم على نهجهم وسنتهم وسيرتهم ودعوتهم إلى الله. ونحب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بيته الأطهار وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين، ونتولاهم ولا نبرأ من أحد منهم، بل نبغض من يبغضهم، وبغير خير يذكرهم، ونحن لا نذكرهم إلا بخير. وحبهم عندنا دين وإيمان وإحسان نتقرب به إلى الله تعالى، ونتميز عن أهل البدع بسلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ولا نمل من أن ندعو بقوله تعالى ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونبرأ إلى الله من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يصبون لأهل البيت العداء. ونعرف لعلي وفاطمة والحسن والحسين وسائر آل البيت حقهم، فنحن لا نغلو فيهم، واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، وعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقص ولا تجد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصبه الأخرى إلها ثاني. ونقول مع هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنبرأ ممن كفر وشرع وارتد وانحرف عن الصراط كائنا من كان نسبه، ونمسك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في ذلك مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فلبعضهم أجر ولبعضهم أجران. قل خير قول في أصحاب أحمد وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، لا تقبلن من التوارث كلما جمع الرواة وقط كل بنان. وهم مع ذلك ليسوا بمعصومين، ولكنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، والمد من أحدهم إذا تصدق به خير من مثل جبل أحد ذهبا ممن بعده. ونحب أنصار الدين في كل زمان إلى قيام الساعة، القريب منهم والبعيد، من عرفنا منهم ومن لم نعرف، ولا يضرهم ألا نعرفهم، ولا نبرأ من أحد منهم أو نعاديه أو نعامله معاملة غير المسلمين، بل نتولاهم وندعو لهم وننصرهم ونجتهد أن نكون معهم. قال المؤلف خامسا: اليوم الآخر، ونؤمن بفتنة القبر ونعيمه للمؤمنين، وبعذابه لمن كان له أهلا كما جاء فيه الأخبار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى تأويلات أهل البدع. وفي هذا يقول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. الحديث وهو في صحيح مسلم. وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي يرويه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا جاب الملكين في قبره فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وفتنة القبر سؤال منكر منكير للعبد فيه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر المقلد للأثرية فيقول: ها ها لا أدري، ويقول المنافق: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. وأحوال البرزخ من أمور الغيب التي يدركها الميت دون غيره، وهي لا تدرك بالحس في الحياة الدنيا، ولذلك فالإيمان بها مما يميز المؤمنين بالغيب عن المكذبين به. ونؤمن بأشراط الساعة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، من خروج الدجال على الحقيقة دون التفات إلى تأويل البدع. وإن كنا نعتقد أن من جنس فتنته ما هو موجود في كل زمان إلى أن يأتي زمان خروجه على الحقيقة، ونؤمن بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقتل الدجال، وبطلوع الشمس من مغربها، وبخروج دابة الأرض، والسائر ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالبعث بعد الموت وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والميزان. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مفتونين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وأن ما أهوى أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته بعدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله فلا تحرمنا منه، وأن أصنافا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيغادون عنه ويمنعون من وروده في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد، حتى يكون عرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يلجمه العرق لجاما، وممن يجادون عنه ويمنعون منه أعوان الأمراء الظلمة الذين دخلوا عليهم وصدقوهم بكذبهم وأعانوهم على ظلمهم، وكذلك يجاد عنه من بدل أو ابتدع وحدث في دين الله، ويومها يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ونؤمن بالصراط المنصوب على مثل جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن على الجسر تلاليد تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة ونجا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله نجينا من النار، فإذا عبروا عليه وقفوا عند قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان إلا أن يراد فناء نار الموحدين، وأن الله خلق لهما أهلا، فمن شاء منهم فإلى الجنة بفضله، ومن شاء منهم فإلى النار عدلا منه. ونؤمن بالشفاعة التي أذن الله تعالى بها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ذكر تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم بعدله، ثم يخرجون من النار برحمته وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ادخرها لأمته، أو بشفاعة من يرتضي الله شفاعته من أهل طاعته. فنحن وسط بين المرجئة والخوارج في باب الوعد والوعيد، ووعده وعيده حق كله، والأخوة الإيمانية ثابتة لعمومها قبلة مع المعاصي والكبائر، والأخوة الإيمانية ثابتة لعموم أهل القبلة مع المعاصي والكبائر، كما نص الله تعالى على ذلك في الكتاب فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلا نسلب فاسق الملي الإسلام بالكلية كما تقول الخوارج، ولا نخلده في النار كما تقول المعتزلة، ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، ولا نصفه بالإيمان المطلق، بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويغفرهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لأحد منهم بالجنة أو النار إلا ما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل أهل الحق، جعلنا الله منهم بينهما. ونرحم عوام المسلمين وأهل القبلة ولا نكلفهم فوق طاقتهم، فلا نشترط للحكم بإسلامهم أن يعرفوا نواقض الإسلام أو يحفظوا ويعددوا شروط لا إله إلا الله، بل نحكم لهم بالإسلام بتحقيق أصل التوحيد واجتناب الشرك والتنديد ما لم يتلبسوا بناقض، ونراعي شروط التفكير وننظر في موانعه كما ننظر بعين الاعتبار إلى واقع الاستضعاف الذي يعيشونه في ظل غياب سلطان الإسلام وحكمه ودولته، وما نجل من جهل وعم من شبهات لقلة العلم وذهاب العلماء الربانيين. وعلى هذا فنحن لا نبرأ من عصاة المؤمنين كبراءتنا من الكفار والمشركين والمرتدين، بل عصاة المؤمنين داخل دائرة الموالاة الإيمانية لا نخرجهم منها ما داموا مسلمين، وإنما نبرأ من معاصيهم وفسوقهم وعصيانهم، ولا نعاملهم معاملة الكفار، ولا نكفر كل من عمل عند حكومات الكفر منهم، ولا نكفر كل من عمل عند حكومات الكفر منهم كما هو شأن غلاة المكفرة، وإنما نكفر من كان في عمله نوع من أنواع الكفر أو الشرك من مشاركة في التشريع الكفري أو حكم به أو توجه للمشركين والكفار أو مظاهرتهم على الموحدين. ونفصل في العمل عند الكفار ولا نقول بأنه كفر كله أو حرام، بل من ذلك ما هو كفر ومنه ما هو حرام ومنه ما هو دون ذلك، وكل وظيفة بحسبها. ولا نحكم في أحكام الدنيا إلا بالظاهر الذي ليس لنا الحكم إلا به، والله يتولى الشرائع ويحاسب عليها، فليس لنا أن نشق عن قلوب الناس ويتحرج كما تحرج علماؤنا الأبرار في تفسير أهل التأويل، خصوصا إذا كان الاختلاف لفظيا أو في المسائل العلمية التي يعذر فيها المخالف بالجهل. وليس من طريقتنا الاستعجال بالتكفير، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في شفك محجمة من دم مسلم موحد. ونفرق في أبواب التكفير بين كفر النوع أو العمل المكفر وبين كفر معين، وأنه قد يصدر عن المرء كفر ولا يلزمه حكمه ولا اسمه إن اختل شرط أو قام مانع من موانع التكفير. ونعتقد أن من دخل الإسلام بيقين فإنه لا يجوز أن يخرج منه بالشك أو التخرص، فما ثبت بيقين لا يزول بالشك، والبدع ليست كلها على مرتبة واحدة، فمنها ما هو كفر ضواح، ومن ذلك بدعة الديمقراطية ومتابعة وابتغاء غير شرع الله مشرعا من الأرباب المتفرقين، ومن البدع ما هو دون ذلك فلا يصل إلى الكفر. ونعتقد أن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر إنما استعملها أئمتنا للتغيير والتنفير من بعض أنواع الكفر، ولم يستعمل فيها التسلسل البدعي الذي أحدثه غلاة المكفرة، وأنها ليست على إطلاقها، وإنما في من كذب أو رد بعدم تكفيره الكافر نصا قطعي الدلالة قطعي الثبوت. أما من لم يكفر من ثبت عندنا تكفيره لكن يحتاج في إنزال الكفر على عينه لنظرا في الشروط والموانع والأدلة الشرعية، كالحاكمين بغير ما أنزل الله وعساكرهم مثلا، فمن توقف في إنزال الكفر على أعيانهم لشبهات نصية عندهم فهذا لا تنطبق عليه القاعدة المذكورة، إذ هو لم يكذب نصا شرعيا ولا رده، وإنما لم يقدر على التوفيق بين الأدلة أو قدم دليلا على غيره أو نحو ذلك مما قد يقع فيه من قصر في علوم الآلة والاجتهاد، فهذا ليس بكافر عندنا ما دام خلافه معنا في اللفظ والأسماء، إلا أن يؤدي به ذلك إلى الدخول في دين الكفار أو نصرتهم أو إلى توليهم ومظاهرتهم على الموحدين. ونعتقد أن اتباع المتشابه وترك المحكم علامة من علامات أهل البدع، وأن طريقة الراشقين في العلم من أهل السنة أن يرد المتشابه إلى المحكم، ولا نكفر بالمآل أو بلازم القول، فلازم المذهب ليس عندنا لمذهب، كما أننا لا نكفر مخالفينا ومن بغى علينا من رجاة العصر ونحنهم من المبتدعة الذين لا تشر بدعتهم الكفر ما دام تخليصهم وما دام تخليصهم وخلافهم معنا لفظيا كالاختلاف المجرد في مسمى الإيمان أو الكفر أو تعريفهما، ولا نكفرهم إن افتروا علينا وقولونا ما لم نقله أو نسبوا إلينا ما نحن منه براء، فلا نعصي الله فيهم وإن عصى الله فينا، ولا نكفرهم لإرجائهم إن كان من جنس إرجاء الفقهاء ما دام خلافهم معنا لفظيا، إلا أن يؤدي بهم إرجاؤهم إلى ترك التوحيد والفرائض أو إلى الكفر أو الشرك وتصويره أو إلى تولي الطواغيت ونصرتهم أو المشاركة في تشريعهم أو مظاهرتهم على الموحدين. ونبغض جماعات الإرجاء التي منعت الدين وشاركت وصورت مشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله أو التشريع مع الله من خلال الديمقراطية أو إظهار نصرة المرتدين، ونبرأ من طريقتها ونعتبرها جماعات بدع وضلالة قد ضلوا وضلوا عن سواء السبيل، ومع هذا فنحن لا نكفر إلا من عرف الكفر منهم أو نصره أو صوغه أو ظاهر أهله على الموحدين، ولا نكفرهم بالعموم. ونأخذ لعلمائنا العاملين حقهم وكذلك دعاتنا المجاهدين الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وتقرعيننا بطلب العلم الشرعي، ونحب طلبته ونبغض أهل الرأي وأصحاب البدع وأصحاب الكلام الذين يقدمون العقول على النقول، أو يقدمون استصلاحاتهم واستحساناتهم على نصوص الوحي، ونبغض مدارس الطواغيت وندعو إلى اجتنابها، ولا نكفر من شارك فيها دراسة أو تدريسا إلا أن يباشر ويشارك في كفر أو يشوغه ويدعو إليه، ولا نمانع من تعلم العلم الدنيوي المفيد إن سلم من المحمور، ولا ندعو إلى ترك الأسباب، ونحث على تهديف الضرار على التوحيد وتبصيرهم بأمر دينهم ودنياهم ليكونوا لدين الله جندا صادقين وأنصارا عاملين. تاسعا، دار الكفر ودار الإسلام وقاطنيها. ونقول بقول الفقهاء عن الدار إذا عنت أحكام الكفر وكانت الغلبة فيها للكفار وشرائعهم إنها دار كفر، ولكننا نعتقد بأنها مصطلح لا دخل له في الحكم على قاطن الديار في ظل غياب دولة الإسلام وسلطانه وتغلب المرتدين وتسلطهم عن الحكم في بلاد المسلمين. وقد ذكر الفقهاء بأن هذا المصطلح يطلق على الدار إذا علت أحكام الكفر وإن كان أكثر أهلها مسلمين، كما أطلقوا مصطلح دار الإسلام على الدار التي علت أحكام الإسلام والغلبة فيها للمسلمين وإن كان أكثر أهلها كفارا ما داموا خاضعين لحكم الإسلام. فلا نؤصل على هذه المصطلحات أصولا فاسدة كما يفعل علاة المكفرة كمقولة الأصل في الناس اليوم الكفر مطلقا، ولا نتبنى شيء من ذلك، بل نعامل كل امرئ بما ظهر منه ونكل سرائره إلى الله، فنعامل من أظهر الإسلام به ونحكم عليه الإسلام، ونقول إن الأصل في من أظهر شرائع الإسلام الإسلام ما لم يتلبس بناقض، وكذلك نعامل من أظهر الكفر والشرك أو تولي المشركين ومظاهرتهم على الموحدين بما أظهر حتى يؤمن بالله وحده ويوحده في عبادته وينخلع عما هو فيه من كفر ويبرأ منه، وحلق اللحى أو التشبه بالكفار ونحوه من المعاصي من معمة البلوى وانتصر في هذا الزمان لا يصلح وحده أدلة للتكفير، فليست هذه أدلة صريحة ولا قطعية في التكفير، فلا نستحل بمثلها الدماء والأموال كما يفعل غلاة المكفرة، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم، والخطأ في ترك أرض كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. قال عاشرا، الصلاة. ونرى الصلاة خلف كل بل وفاجر منه قبلة وعلى من مات ما لم يتلبسوا بناقض ويمنع من تكفيره المانع، ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. ونواب الطواغيت في الصلاة عندنا ما بين متولي لهم فهو كجنبه المعساكر في نصرتهم أو مصور لديمقراطيتهم مدافع مناصر لشركهم، فهؤلاء لا نرى الصلاة خلفهم بأنهم منهم وليسوا منا، بل ننهى عنها ونأمر بإعادتها لمن صلى خلفهم، فالصلاة خلفهم عندنا كالصلاة وراء الجهلية ونحوهم من أصحاب البدع المكثرة أو مداهن المدار المكفر لشواذهم أو لشواذ أوطافهم وباطلهم لأجل المعيشة والدنيا، فلا نبطل الصلاة خلفه، وحكم الصلاة خلف هؤلاء حكم الصلاة خلف أهل المعصية والفجور والبدع غير المكفرة، فنحن نكرهها ولا نبطلها، والصلاة خلف أهل السنة والتوحيد المدهنين للسنة والبراءة من الشرك والتنديد أحب إلى الله، والدعاء للحكام والسلاطين كفار كانوا مسلمين من بدع الخطب عندنا وعلامة على الدخول في طاعتهم، ونحن نكرهها وننكرها ولا نطل الصلاة بسببها ولا نرى إعادتها، والصلاة خلف من يتركها من أهل السنة أحب إلينا، إلا أن يكون الدعاء صريحا بالنصرة للطواغيت والكفار أو لدينهم الشرقي فحكمهم حكم أنصارهم وأجيادهم، فالنصرة باللسان صنو النصرة بالسنان، ونعتقد أن العالم إذا بايع الطاغوت المشرع أو الحاكم الكافر فأعطاه شصرة يده وثمرة قلبه أو نصره وتولاه ودار معه في الفتوى حيث دار بأنه كافر مرتد. أما من تولى المناصب في حكومات الكفر من العلماء والمشايخ فكل بحسب منصبه، إن كان فيه كفر أو إعانة على كفر أو مشاركة في التشريع الكفري أو نصرة أو مظاهرة للمشركين على الموحدين فهذا كافر عندنا، وما طول لحيته أو عظم لقبه وشهادته وعمامته بموانع التكفير عندنا، وإن لم يكن في منصبه شيء من ذلك لكن كان فيه تكفير لسواد الباطل وتلبيس للحق فيه، فهؤلاء من الرؤوس الجهال الذين ضلوا وأضلوا. 11 الجهاد والقرون. والجهاد ماض مع كل طائفة من المسلمين، والمرأة يجاهد وحده أو مع بره وفاديه إلى قيام الساعة، ولا تجوز طاعتهم في معصية الله، لكن يجوز أن نقاتل من كفر بالله مع من عصى الله عند الحاجة من باب دفع أعظم المقصدتين لأدناهما. لكن الجهاد تحت الراية السنية الفاضلة أحب عندنا وأولى وأوجب، والجهاد فريضة من الفرائض لا يعطله فقد إمام ولا انعدام دولة الإسلام. ولا نرى السيف على أحد من أهل قبلة الموحدين إلا من وجب السيف عليه بالدليل القطعي، والعصمة ثابتة له باليقين فلا تزور إلا بيقين، فاستباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم، والخطأ في تركه الكافر أهون من الخطأ في شخص محجمة من دم المسلم. ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين وأمرائهم وولاة أمرهم المسلمين وإن جاءوا، ولا نرجع ضمن طاعتهم ما أمروا بالمعروف، ونرى طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم الهداية والصلاح. ونرى وجوب الخروج على أئمة الكفر من حكام الكفرة المتسلطين على رقاب المسلمين، وأنهم ارتدوا عن الدين لتبديلهم الشريعة والتشريع مع الله والتحاكم إلى طوائف الشرق والغرب وتولي أعداء الله ومعاداة دينه وأوليائه، وأن الدعوة والعمل وبذل الجهد لأجل تغييرهم فرض على المسلمين كل بحسب استطاعته، ومن عجز عن حمل السلاح لم يعجز عن نصرة من حمله ولو بالدعاء، وأن الإعداد المادي والمعنوي لذلك واجب من واجبات الدين. ونعتقد أن قتالهم أولى من قتال غيرهم، لأن كفر الردة أغلب بالإجماع من الكفر الأصلي، ولأن حفظ رأس المال مقدم على الربح، ولأن جهاد الدفع مقدم على جهاد الطلب، ولأن البداءة بجهاد من يلوننا من الكفار أولى من جهاد من هم أبعد. وأيضا فما مثل اليهود ولا الأمريكان ولا لغيرهم من الكفار في بلاد المسلمين وجعل أموال المسلمين وبلادهم نهبة لهم إلا هؤلاء المرتدون. ونرى أن المعطلين لجهادهم بشجهات متفاوتة كدعوى عدم الهجرة أو التمايز أو عدم وجود الإمام القوام على أهل الإسلام هم أهل جهالة وضلالة، قد أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وخذروا الدين وخذروا عن نشرته، بل نعتقد أن قتالهم على كل حال وخلعهم وتغييرهم حتى يكون الدين كله لله من أوجب الواجبات، والهجرة اللازمة لذلك إنما هي الهجرة إلى الله بالتوحيد، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والإعداد الجاد والمتكامل لمثل هذا العمل واجب عندنا، والإعداد الجاد والمتكامل لمثل هذا العمل واجب عندنا، وهو أولى من الأعمال الفردية والجهود المبعثرة. وإذا كان القيام عليهم والسعي لتغييرهم لا يجب إلا على المستطيع، فشرط الوجوب ليس شرطا للجواز، فيجوز أن يقاتله المرء ولو لوحده، وإن أيقن الشهادة وعدم الظفر، فالجهاد عبادة وفريضة مشروعة إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء، فيجوز بذلها في كل وقت كالصدقة في نسبتها إلى الزكاة، فالجهاد هو المدرسة التي تتربى من خلالها القاعدة العريضة وتترشح بها الأساطير المتينة التي عليها قوام هذا الدين. 12 الطائفة المنصورة. ونؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة. رواه مسلم عن جابر، رواه مسلم عن جابر المرفوعا. وقال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله عز وجل قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. رواه مسلم عن عقبة بن عامر المرفوعا. وعن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال بأمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبس، وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام. حديث صحيح رواه أحمد والنسائي. فهي طائفة تمثل أنصار هذا الدين في كل زمان، وهي طائفة مجاهدة مقاتلة تسعى لنصرة دين الله من كل وجوه النصر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها وأن يختم لنا بالشهادة في سبيله. آمين.
أخي المستمع الكريم، فرقد معنا إصدارا جديدا من هذه السلسلة قريبا إن شاء الله تعالى، وإلى أن نلقاك تقبل منا أطيب الأمان والتحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات النور للإعلام الإسلامي بالدنمارك.